الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات شرح تعليق أو التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة قد كتبها الشيخ رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وقدم لها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. طبعا الأصل العقيدة هو ما يعقد عليه القلب ويجزم به، فهذا هو الأصل، أن العقيدة ما يعتقده الإنسان ويوقن به ويجزم به بقلبه. والأصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة في على سبيل العموم على سبيل التمام تنقسم إلى ثلاث أقسام: مسائل اعتقادية، ومسائل عملية منهجية، ومسائل مسلكية. لذلك غالب كتب العقائد تتكلم عما يتعلق بالاعتقاد، بالمسائل التي أصلها اعتقاد القلب، كالإيمان بالله وبصفاته وباليوم الآخر وبالملائكة ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق بالإيمان بالقدر والإيمان وحقيقة بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة الجماعة. هذا هو الشق الأول. والشق الثاني ما يتعلق بالأمور العملية المنهجية، كمسائل السمع والطاعة للأئمة وإنجاره، ومسائل المعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، وكذلك التحاكم الكتاب والسنة، وزن الأقوال بميزان الكتاب والسنة. وأما الشيء الثالث فهو ما يتعلق بالأمور الأخلاقية أو المسلكية، ما يتعلق بأخلاق أهل السنة والجماعة وآدابهم وما يتعلق بالعبادات. فهذا غالبا يكون في مسائل أو في كتب المعتقد الشامل، لكن هذه رسالة الشيخ رحمه الله خصها فيما يتعلق بالاعتقاد فقط، وهو الجانب الأول. وأصل ذلك مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتكلم الشيخ رحمه الله عما يتعلق بمسائل الاعتقاد، ولم يتكلم الشيخ رحمه الله عما يتعلق بالمسائل العملية المنهجية أو كذلك المسائل المسلكية أو ما يتعلق بالسلوك والأخلاق والعبادات. والرسالة واضحة، لكننا سنمر مرورا سريعا نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من هذه الرسالة الماتعة. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. الهدى قال العلماء هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وذكر الرسول أرسل بالعلم والعمل، وهذان شطر صلاح العمل وقبوله. قال: رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، لأنه مبعوث للناس كافة. قال: بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا، قال: كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بما يتعلق بالعقائد، أي بما أصله التصديق والإيمان والإقرار، وبالأعمال القويمة ما يتعلق بالجانب العملي كالعبادات والأخلاق، وما يتعلق بالمنهج كالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، وهو الركن أو الشطر الثالث أو الجزء الثالث من معتقد أهل السنة والجماعة. والمعتقد هو المنهج، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة هي منهج، لا فرق بين العقيدة والمنهج. فإذا قيل منهج أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا اجتمع قد يطلق المنهج على ما يتعلق بالأمور العملية، قد يراد بالمنهج أحيانا ما يتعلق بالأمور العملية كلزوم الجماعة والسمع والطاعة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على جور الأئمة ونحو ذلك. قال: فترك عليه الصلاة والسلام أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهاره لا يزيغ عنها إلا هالك، أي على طريق واضح بين. فدل عن الدين بين، وأنه لا خفاء فيه، فأصول الدين كلها بينة واضحة في الكتاب والسنة. قال: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا له لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، تمسكوا بكل أمور الدين ما يتعلق بالأمور الاعتقادية والعملية والأخلاقية والعبادة وما يتعلق بالعبادات. قال: فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. أي هذه الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، من هم؟ الذين تمسكوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الجماعة، كما في حديث الافتراق: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال عليه الصلاة والسلام في وصفه، قال: هي الجماعة، أي المجتمعة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك من أسمائها الفرقة الناجية لأجل حديث الافتراق، والطائفة المنصورة فهي منصورة بالحجة والبيان في كل وقت، وينصرها الله عز وجل بالسيف والسنان متى ما قاموا بأسباب ذلك. وكذلك هي ناجية في الآخرة باتباعها لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونحن والله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. أي لا يريد بذلك أن يزكي نفسه وأن يمدح نفسه، لكن يتحدث بما أنعم الله عز وجل عليه من سلوك هذا الطريق القويم. وأصل ذلك أن يكون الإنسان متبع كتاب السنة، فليس كل من ادعى أنه على الحق يكون محقا، بل ينظر وتعرض أعماله وأقواله على ما جاء بالكتاب والسنة. وذلك قال: بسيرة مؤيدة بالكتاب والسنة. قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب، إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. 73 ليس مجموع الفرق بل أصول الفرق، وإلا فإن كل فرقة تنقسم إلى أكثر من هذا. الرافضة أو الشيعة ينقسم إلى أكثر من 73 فرقة، وكذلك الخوارج، وكذلك الصوفية وغيرهم. فقوله في الحديث 73 فرقة، قال بعض العلماء المراد ذلك أصول الفرق، وإلا فإن أعدادها وأحادها كثيرة جدا. قال: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا لقبهم، من لقبهم بذلك؟ ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فمراد بأهل السنة أي المتبعون للسنة، والجماعة أي المجتمعون عليه. فالجماعة المراد به الاجتماع، بمعنى أنهم متبعون للسنة ومجتمعون عليها، لأن السنة هي التي تجمع والبدع تفرق. قال: وهي، أي عقيدتهم من أين نستقيها، ما هي أصولها؟ قال: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه العقيدة، ولا في عقيدة منك شيء ثاني؟ ها؟ ما هي عقيدتنا؟ هو أركان الإيمان، العقيدة هي أركان الإيمان. قال: سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. ثم قال رحمه الله: عقيدتنا، من مقصوده؟ أهل السنة والجماعة. قال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإذاك تفصيل العقيدة هو تفصيل هذه الأركان، شرح هذه الأركان وتفصيلها هو العقيدة، هو العقيدة. قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك الملك المدبر جميع الأمور. نؤمن بربوبية الله عز وجل، بأنه رب كل شيء. قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الله خالق كل شيء. فالمراد بالرب أنه الخالق وحده، المالك المدبر جميع الأمور. فقالوا إفراده بالخلق والملك والتدبير. قال: ونؤمن بألوهية الله تعالى. طبعا ربوبية الله لم ينكرها أحد، ما أنكرها أحد ولم ينكرها المشركون، لما أنكرها ولا معرف أن طائفة أنكرت وجود الرب تبارك وتعالى. وذلك المشركون الذين بعث فيهم لم ينكروا هذه الربوبية، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، وإنما كان ضلالهم في باب الألوهية. قال: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. نؤمن من الله عز وجل هو الإله الحق، وأن كل معبود سواه باطل. الإله الحق أي الإله الذي يستحق أن يعبد، لأن الإله في اللغة هو المعبود، وأن كل معبود سواه فهو باطل، أيا كان المعبود ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. والعلماء غالبا يفردون الألوهية بكتب مفردة، مع أن الأولين في الكتب المتقدمة في كتب الاعتقاد المختصرة المطولة لا يفردون ما يتعلق بباب الألوهية بباب أو بفصل خاص. السبب أنه لم يقع في القرن الأول والثاني والثالث، لم يعرف أن طائفة تعبد غير الله، ما عرف أن طائفة تنتسب الإسلام تعبد الموتى وتستغيث بهم، ما عرف عنه. وإنما ظهر هذا في القرن الرابع وما بعده، وذلك كان هذا أمر مستقر عند المسلمين فلم يحتاج إلى بيانه في ظهوره. وذلك أول ما ظهر بناء على القبور ظهر من عهد البويهيين، والبويهيون حكموا يعني أو سيطروا على الخلافة العباسية في السنة الرابعة 330 الهجرة، ومنذ ذلك الوقت بدأ ما يظهر ما يعرف بالبناء على القبور، ولم يعرف أن قبرا في تاريخ الإسلام في القرن الأول والثاني والثالث بني عليه بناء، ما عرف، وما عرف أن قبرا يستغاث به ويذبح له أبدا. إذا كان هذا الأمر واضح، وإنما دب الشرك. حتى الشيعة الأولون ما كان عندهم شرك، الشيعة الظهر في القرن الأول والثاني والثالث لم يكن ضلالهم من قبيل عبادة غير الله عز وجل، وإنما فالطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أبي بكر وعمر، وغلوا حتى كفرهم كفروهم، لكن لم يكن ضلالهم في باب أنهم عبدوا غير الله، وإنما ظهر ذلك في متأخريهم. قال: ونؤمن بأسماء الله وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى البلغت في الحسن غايتها، والصفات الكاملة العليا، صفاته كاملة تامة وأسماؤه حسنى. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بثلاث أمور أو بأربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، فأسماؤه خاصة به لا يسمى بها غيره، وصفاته خاصة به. قال: أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له من يسمى بأسمائه أو من يساميه ويشابهه ويكون نظيرا له. فالسمي هو من وافقك في الاسم أو من ساماك، معنى من وافقك في الصفة. وذلك أسماء الله لائقة به، فاسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، واسم العليم الذي يطلق على الله ليس هو اسم العليم الذي يطلق على المخلوق، وإنما الاشتراك في أصل المعنى، أصل معنى العلم، أصل الاشتقاق. لأن العليم الاسم الذي يطلق على الله يدل على أمرين: على ذات الله، ذات المسمى وهو الله، وعلى صفة الله. والاسم يطلق على المخلوق يدل على ذات المخلوق وصفة المخلوق، وليس الذات كالذات ولا الصفة إيش كالصفة. فأسماؤه لا شريك له فيها، كذلك صفاته كسمعه وبصره وقدرته وحكمته وقوته وكلامه ومجيئه وأفعاله. قال: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا، السنة النعاس لكمال حياته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن المشركين عبدوا غير الله عز وجل طلبا للشفاعة، فنفى الله عز وجل أن يكون مخلوق يشفع عنده إلا أن يأذن الله عز وجل له وهم الموحدون. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيطون بشيء من علمه، قيل علم صفاته وقيل من علمه أي من معلومه، بمعنى لا يعلم الإنسان شيئا حتى يعلمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: إلا بما شاء، وسع كرسيه وهو موضع قدمي الرب كما فسره فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان موضع القدمين وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش، فكيف برب العرش. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله جل وعلا حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العالي على خلقه بذاته، وهو العلي عليهم بصفاته العظيم. قال: ونؤمن بأنه، هنا يذكر الشيخ بعض الآيات الدالة على صفات الله عز وجل التي يستقى أو يعرف بها صفات الله وأسماؤه. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عن الناس وما شهدوه، فالغيب في حقه شهادة. قال هو الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي يوصي رحمته إلى عباده. الله هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس المنزه، السلام السالم في نفسه المسلم لغيره، المؤمن الذي أمنه عباده ويؤمنهم جل وعلا من الفزع والخوف، المهيمن العزيز القوي الذي لا يغالبه غيره تبارك وتعالى، الجبار لقوته تبارك وتعالى، المتكبر العظيم المتعاظم تبارك وتعالى. سبحان الله عما يشركون، ينزه الله نفسه عن شرك المشركين إذ جعلوا هذه الأسماء لغير الله، أو جعلوا صرفوا العبادة لغير الله عز وجل وهي لا تتصل بهذه الصفات. هو الله الخالق البارئ الموجد تبارك وتعالى، الذي يخلق الأشياء ويصورها، المصور له الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها، يسبح له ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات يسبحون بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيح أكثرهم، وهو العزيز الحكيم. فهذه الآيات فيها بيان بعض صفات الله عز وجل وأسمائه، ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كالتوائم، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم قدير تبارك وتعالى. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء في ذاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فلا شريك فلا شبيه له ولا مثله في الذات وفي الصفات وفي الأفعال وفي الألوهية وفي الأسماء وفي الصفات. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فننزه الله عن مماثلة أحد من خلقه مع وصفه جل وعلا بصفات الكمال. له مقاليد السماوات والأرض، أمور السماوات والأرض يصرفها كيف يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من شاء، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالله جل وعلا خالق كل شيء كما أنه رازق كل شيء، فهو الرزاق جل وعلا، كل في كتاب مبين، فقد أحاط علمه بكل شيء وهو الرازق لكل شيء. قال ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب، أصول الغيب مجامعها لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي كل ما في البر والبحر قل أو عظم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أين سقطت وكيف سقطت ومتى سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض حتى في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس، أي رطب وأي يابس، إلا في كتاب مبين قد كتبه الله عز وجل وبينه في لو في كتابه المحفوظ. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة، أي متى تكون، وينزل الغيث، مهما اجتمع الناس على إنزال الغيث فالغيث ينزله الله عز وجل، ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، صحيح مريض، أسود أحمر صفاته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه مفاتيح الغيب الخمس. قال إن الله عليم خبير، ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، أي من صفاته الكلام، لأن الله صفات الله عز وجل قسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله، لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، لا تتعلق بمشيئته، كالعلم والقدرة والقوة والحكمة ونحو ذلك من هذه الصفات. الله لا يزال حكيما في كل وقت، الحكمة ليس متعلقة بمشيئته، متى ما شاء كان حكيما ومتى ما شاء لم يكن حكيما، لا. القوة، الله قوي في كل وقت، قدير في كل وقت، ليس الأمر متعلقا بمشيئته، متى ما شاء كان قديرا ومتى ما شاء لم يكن قديرا. وهكذا العلم والحياة، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله، تسمى صفات ذاتية. ومنها الوجه واليدان والأصابع والساق، فهذه صفات ذاتية لا يزال الله متصفا بها أزلا وأبدا، لا تتعلق بمشيئته. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته، متى ما شاء فعله، كالمجيء والإتيان والكلام وما شابه ذلك من هذه الصفات. فالله متى ما شاء جاء، ومتى ما شاء لم يجيء، ومتى ما شاء نزل، ومتى ما شاء لم ينزل، ومتى ما شاء قبض، ومتى ما شاء لم يقبض، ومتى ما شاء انتقم، ومتى ما شاء ايش لم ينتقم، ومتى ما شاء رضي، ومتى ما شاء لم يرضى، ومتى ما شاء فرح، ومتى شاء لم يفرح، ومتى شاء تكلم، ومتى شاء لم يتكلم. فهذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل، كالفرح والرضا والمحبة. فهذه تسمى بالصفات ايش الفعلية أو الاختيارية. ومن عظيم هذه الصفات، من أكبرها صفة الكلام، وهي من أكبر مسائل الصفات التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، هي صفة الكلام، وعليها مدار الرسالة. لأن من نفى صفة الكلام فقد أبطل الرسالة. ومن هنا لما جاء الجهمية وأبطلوا وأنكروا أن يكون الله متكلما، إنما كان مقصودهم إبطال دين الإسلام. وقد قال الشيخ الإسلام بأن الجهمية إنما خرجت من الزنادقة، أي الذي أسس هذه الفرقة هم قوم الزنادقة، وقد قتلوا على الزندقة، وإنما أرادوا هدم الدين. لأن النبي، ما هو وظيفة النبي؟ أن يبلغ ماذا؟ كلام الله. لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام على القبائل يقول يا أيها الناس من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. فإذا كان الله لا يتكلم، إذن بطلت الرسالة، بطل الأمر والنهي، بطل الدين كله. وإذا كان من عظيم مسائل الصفات ومن أكبرها وأهمها. من هنا قال الشيخ: ونؤمن من الله يتكلم بما شاء، أي يتكلم بما شاء، يتكلم توبيخا، ويتكلم رحمة، ويخاطب من شاء بأي لغة شاء. قال متى شاء، لأن صفة فعلية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلمه؟ لما جاء. فالله يتكلم متى شاء. ولما رفع عليه النبي عليه السلام كلمه الله تبارك وتعالى، وكلم موسى عليه السلام. فالله يتكلم متى شاء لأن صفته فعلية. كيف شاء، أي كيف شاء تكلم. فالله يتكلم جل وعلا كلاما يليق به، وكلامه بحرف وصوت، لأن الكلام في اللغة لا يكون إلا حرفا وصوت، لا يسمى في اللغة الكلام إلا الحرف والصوت. فالله له كلام، فيتكلم بحرف وإيش وبصوت يليق به جل وعلا، لا يشبه أصوات المخلوقين. فكلامه لا يشبه أصوات كلام المخلوقين، وصوته لا يشبه صوت المخلوقين. قال: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر مؤكد، قال العلماء يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، أي كلمه كلاما. كما يقول ضرب الأمير فلانا ضربا، أكلته أكلا، يؤكد الأكل وينفي المجاز. وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل أنه يتكلم متى شاء ونصفة فعلية. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. والنداء هو رفع الصوت، والمنجاة إخفاضه. وذلك النداء هو الصوت كما قال العلماء، وذلك أهل اللغة يقول النداء هو الصوت. فدل الله ينادي بصوت يسمعه من بعد، ويناجي جل وعلا من شاء من عباده، ويكلمه بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء. فهذه كلها صفة الله تبارك وتعالى، وكلامه يليق به جل وعلا. قال: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا، أي حبرا لكلمات ربه، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه، أي لكثرة كلامه. فالله لا يزال متكلما أزلا وأبدا، وكلامه لا نهاية له ولا بداية له، لأن الله في نفسه لا بداية له ولا نهاية له، وصفاته لم تزل، لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا، فلا بداية لكلام الله ولا نهاية له. قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو صيرنا الأشجار في الأرض أقلام، والبحر يمد بعدي سبعة أبحر مداد، قال ما نفدت كلمات الله، ما تنتهي كلمات الله لعظمة الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك أي كلام ربك، لأن الكلام في اللغة إما أن يكون إنشاء أو خبرا. ما هو الإنشاء؟ الأمر والنهي، أعطني كذا، لا تفعل كذا، هذا الأمر والنهي يسمى إنشاء. والخبر فلان فعل كذا، حصل كذا، فالخبر يقابل بالتصديق، والإنشاء الأمر والنهي يقابل إيش؟ بالامتثال أو الترك. فكلام الله عز وجل كذلك، إما أن يكون خبرا يخبر الله عز وجل كما أخبر عن الأمم السابقة وعن الجنة والنار، وإما أن يكون إنشاء كالأمر والنهي. فأمره كلامه الذي هو الإنشاء الأمر والنهي حق وعدل، وكلامه الخبري إيش؟ صدق. وذلك قال تمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام، فما قضى الله به وحكم به فهو عدل، وما أخبر به فهو صدق. وقال ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أصدق من الله عز وجل حديثا، فهو أحسن الحديث وأصدق الحديث. إذا نؤمن بكلام الله عز وجل، هذه مسألة. ثم تأتي مسألة متفرعة عنها، وهو الإيمان بأن القرآن من كلام الله أو كلام الله تبارك وتعالى. إذن هاتان مسألتان، مسألة إثبات صفة الكلام، والثانية إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل الجبريل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أي تكلم الله به، من سمعه منه؟ جبريل. وجبريل بلغه إلى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل رسول إلى محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول إلى العالمين، أي الله عز وجل هو الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد، هو قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الكلام سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة، وأداه وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله عز وجل. قال جل وعلا قل نزله، أي القرآن، روح القدس من ربك بالحق، نزله، والنزول لكم من أعلى إلى أسفل. فلماذا نزله؟ لأن القرآن منزل، لأنه صفة الله. فإذا كان الله عز وجل في العلو فكلامه ينزل إيش؟ من العلو. قال ونزله، قل نزله روح القدس، أي نزله على عليك محمد، روح القدس جبريل من ربك، أي نزله من ربك. فالكلام إيش؟ خرج ممن؟ من الله، فهو المتكلم به، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. الكلام يضاف إلى من قاله إيش؟ مبتدئا. أنا قلت اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن، تقول هذا كلام فيصل قزار؟ كلام من هذا؟ محمد بن عبد الله. ليش؟ مع أنه أنا قلته بلساني وأنتم سمعتوه بصوتي، لأن الكلام يضاف إلى من؟ من قاله مبتدئا. ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، كلامي؟ لا، كلام لبيد. لماذا نسب إلى لبيد؟ لأنه هو الذي ابتدأ. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مؤديا أو مبلغا. قال وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي القرآن أنزل الله بلسان، أي بلغة، اللسان يراد به إيش؟ اللغة، بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية مبين واضح. فالقرآن بلغة عربية وهو لغة واضحة مفهومة، فدل على القرآن واضح بين في أصوله، في أصول العقائد في كتاب الله عز وجل واضحة بين، لا إشكال فيها ولا خفاء. فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم به جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. يسمع من؟ كلام الله. طيب يسمع ممن؟ من في من؟ محمد عليه السلام. فيسمع من في النبي وبصوت النبي وبفعل النبي، ومع ذلك هو كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو الذي تكلم به وابتدأه تبارك وتعالى. قال العلماء القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ إيش؟ أي خرج منه، الكلام يخرج من المتكلم، من هنا فهو نازل من الله عز وجل، فالكلام ينزل من المتكلم. إذا كان الله في العلو فكلامه ينزل. قال ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، علي أي عال عليهم، وهذه أيضا من الصفات العظيمة التي ضلت فيها فهم، فهي من عظيم الصفات التي زلت بها أقدام وضلت بها أفهام، وهي مسألة العلو. فالجهمية والعياذ بالله لما جاءوا بدعتهم جاءوا بنفي صفة الكلام، والثاني جاءوا بنفي صفة العلو، فقالوا إن الله عز وجل في كل مكان لا يتنزه عن مكان، عياذا بالله عز وجل. وهذا مصادم للكتاب والسنة ولإجماع الأمة وللفطرة والعقل والحس. من هنا أجمع العلماء على أن من أنكر صفة الكلام فهو كافر، ومن قال ان القران ليس كلام الله بل هو مخلوق فهو كافر، ومن انكر علو الله على خلقه فهو كافر. قالوا نؤمن بان الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، اي هو عال عليهم بامرين، ما هما؟ بالذات، اي هو بذاته فوق خلقه وصفاته فوق صفات خلقه، فعلوه علو ذات وعلو ايش؟ صفه. فصفاته عاليه على صفات خلقه واعظم منها، وذاته فوق ذات وذوات خلقه. قال لقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي هنا أطلق الله عز وجل العلي، العلي يعم كل نوع من أنواع العلو، فهو علي بذاته، علي بصفاته، علي بأسمائه، علي بسلطانه وقدرته تبارك وتعالى، لأن العلي تشمل جميع أنواع العلو، فكل أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى العظيم جل وعلا. قال وقوله وهو القاهر فوق عباده، أي هو قاهر وأين هو؟ فوق عباده. وقال يخافون ربهم من فوقهم، والفوق إذا جاءت عدت بحرف من كانت نصا بين المراد بالفوقية، فوقية إيش؟ المكان، بين الله فوق خلقه وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل فوق خلقه تبارك وتعالى. وفي القرآن أكثر من 300 آية دل على علو الله عز وجل. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه والعروج إلى أعلى، والفطر والعقول كلها دالة على ذلك أن الله فوق خلقه، فهو عليم على جميع خلقه محيط بهم تبارك وتعالى. قال ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي نؤمن مع علوه بأنه قد استوى على العرش. استوى بمعنى إيش؟ على وارتفع واستقر، استوى على العرش. العرش في اللغة هو سرير الملك، طبعا السرير مو سرير ينام عليه، السرير اللي يجلس عليه. الملوك كانوا يجعل لهم سرير يجلسون عليهم في النهار ليقضوا في العباد ويأمر وينهى، هذا معروف عن الملوك. فالعرش هو سرير الملك، فالله له عرش، وعرشه سقف المخلوقات، أي المخلوقات تنتهي للعرش، كل المخلوقات تنتهي للعرش. وما الذي فوق العرش؟ رب العالمين. وذلك ليس فوق العرش مكان وجودي، خلاص تنتهي الموجودات والمخلوقات إلى العرش، لأنه ما بعد عرش هو رب العالمين تبارك وتعالى. قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي استوى على العرش وعلى عليه وارتفع عليه بعد خلقه للسماوات، يدبر الأمر أي مع علوه تبارك وتعالى. قال الشيخ واستواءه على العرش علوه عليه بذاته، أي هو بذاته جل وعلا قد علا على العرش وارتفع عليه تبارك وتعالى. قال علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. الاستواء علو لكنه علو خاص، خاص بما 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 بماذا؟ بالعرش، فعلو خاص بالعرش. لا نقول استوى على الأرض واستوى على الملكوت، نقول لا استوى على العرش لكنه علا على الخلق. فالصفة العامة هي صفة العلو، وأما الاستواء فهو علو لكنه علو خاص بالعرش، فلا يقال بها لا يقال استوى على الأرض أو على السماء، بل يقال استوى على العرش بمعنى عقد علا عليه علوا خاصا. كيف ذلك؟ لا نعلم كيفيته، أخبرنا أنه استوى لكن لا نعلم إيش كيف استوى. هذا قاعدة في كل ما أثبت ما صفات الله عز وجل، فنؤمن بأنه عليم لكن كيف يعلم؟ الله أعلم. نؤمن بأنه يجيء ويأتي، كيف يجيء؟ الله أعلم. نؤمن بأنه ينزل، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لأن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، وأما الصفات فهي معلومة المعنى، نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى المجيء ومعنى الحكمة، نعلم معنى الفرح، معنى الغضب، معنى القبض، معنى البسط، معنى النزول، معنى المجيء، معنى الإتيان، معنى الكلام، نفهم هذا الكلام لأن هذا باللسان عربي. لكن كيف يتكلم؟ كيف صوته؟ كيف يجيء؟ كيف ينزل؟ كيف يفرح؟ كيف يقبض؟ ها؟ لا نعلم ذلك. فالكيفية نجهلها ولكن نعلم معاني هذه الصفات. ومن ذلك استواءه، نؤمن به ولكن لا نعلم كيفيته، لأن الله لم يخبرنا كيف استوى، ولم نرى الله عز وجل حتى نعلم كيفية صفاته جل وعلا. قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، أي مع علوه على عرشه فهو جل وعلا إيش؟ علي بخلقه، أي لا يخفى عليه شيء مع علوه. قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، أي معهم بعلمه، أي قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أي لا منافاة بين علوه وبين إيش؟ إحاطته بخلقه علما، فهو عال على خلقه وهو محيط بهم، عليم بهم، مدبر لأمورهم تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي هو الظاهر أي العالي على خلقه، الباطن أي العليم ببواطنهم وأمورهم، لا يخفى عليه شيء مع علوه تبارك وتعالى. قال من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على العرش حقيقة، أي علوه علو حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، وهو مع خلقه بعلمه حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، أي بمعنى أنه معهم بعلمه، معهم بعلمه وقدرته وسلطانه، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، أي معنا يعلم أحوالنا ويؤيدنا ويحفظنا، والله معكم، بمعنى إيش؟ معكم بعلمه تبارك وتعالى. فالله عز وجل معنا بعلمه وسلطانه وملكه وكل وخلقه ونحو ذلك، وأما هو بذاته فإن فوق عرشه تبارك وتعالى، قد علا على خلقه وأحاط بكل شيء تبارك وتعالى، فعلوه علو حقيقي ومعيته معية حقيقي، ولا منافاة بين العلو والمعية. العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وين القمر معنا؟ يعني مجاور لنا، وين؟ فوق معنا، فوق. فالمعية لا تعني إيش؟ الممازجة والمخالطة، بل من معانيها الممازجة، تقول إيش؟ الماء مع اللبن، وتقول الأمير مع جيشه، وتقول أنا مع فلان وأنا مع الشافعي، الشافعي مات قبل 1200 سنة، أي معه إيش؟ في هذا الرأي. وتقول القمر معنا وهو في العلو، فقد يكون الشيء معك وين؟ في العلو. إذن المعية لا تستلزم المخالطة والممازجة، فالله عز وجل فوق عرشه وهو معنا معية الحقيقة بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى. قال ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. الحلولية الذين يقولون أن الله قد حل في خلقه، أي حل به. النصارى قالوا أن الله قد حل في عيسى، وأما الجهمية يقول قد حل في كل شيء حتى في أجواف الخنازير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول الله في كل مكان لا يخلو منه إيش مكان، فجعلوه حالا في كل شيء. قال العلماء من قال من الله في كل مكان فقد كفر، لأنه مكذب الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس. والجهمية هؤلاء منسبون الجهم بن صفوان الذي أسس فرقة الجهمية، أخذ عن جعد بن درهم، وهذا من الزنادقة، قد قتل على الزندقة، قتل على الزندقة، لأنه أنكر كلام الله وأنكر صفاته جل وعلا، فلم يجعل الله عجل اسما ولا صفة، قال الله ليس له اسم ولا صفة ولا يتكلم ولا يفعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال إنه مع خلقه في الأرض والعياذ بالله. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر إذا قامت عليه الحجة، وضال إذا إيش؟ لم تقم عليه الحجة والتبس عليه، كان جاهلا، لأن بعض الناس يسمع شيخ يقول أن الله في كل مكان فيظن الله في كل مكان، فهذا هل نكفره؟ نقول لا، هذا نضلله ثم نقيم عليه الحجة، فإن أصر بعد ذلك فهو كافر، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. الإنسان يتنزه أن يكون والعياذ بالله في الأماكن القذرة، وهم لم ينزه الله عز عن هذه الأماكن، تعالى الله عز عن ذلك. قال ونؤمن بما أخبر به ونؤمن ما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الصفات من أين نأخذها؟ والأسماء من الكتاب، ومن أين أيضا؟ السنة. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في باب الاعتقاد باب أسماء الله وصفاته أنه لا يتجاوز الإنسان فيها ما جاء في الكتاب والسنة، هذا قاعدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، ولا يمكن نصف الله عز وجل من جراء أنفسنا، من عند أنفسنا، لأنه لا يحيط أحد بعلمه ولا يحيط بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، علم ذاته وصفاته تبارك وتعالى، إلا بما علمهم تبارك جل وعلا. فالله عز وجل ليس لنا أن نقول يوصف بكذا ويمتنع عليه كذا إلا بدليل. فالأصل في باب الأسماء والصفات أنه لا يتجاوز الإنسان فيها ما جاء في الكتاب والسنة. طيب لو قالك قائل طيب الكرسي، تقول الكرسي موضوع قدمين، طيب الكرسي كلام ابن عباس، نقول نعم، قول الصحابي في صفات الله عز وجل هو حكم إيش؟ حكم الحديث المرفوع، لأن الصحابي لم يكن ليخترع على الله عز وجل صفة لم ترد. فإذا قال الصحابي يوصف الله بكذا فإنه نصب الله عز وجل به، لأن هذا ليس من قبيل الاجتهاد والرأي، أي لابد أن يكون قد أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في ذلك أن لا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، فكل ما ثبت في السنة من صفات الله وأسمائه نثبتها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ونعتقد أنها لا تماثل صفة المخلوق أي مخلوق، وأنها تليق به جل وعلا، وأنها على الحقيقة. قال ونؤمن ما أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. النزول من أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل، فالله ينزل لأنه في العلو فهو ينزل، لكن إذا نزل هل يعلوه شيء؟ لا، بل ينزل مع علوه واستوائه على العرش، ينزل وهو مستوى على العرش على جميع خلقه. كيف ينزل؟ لا نعلم كيف ينزل، لكن نعلم أنه ينزل نزول يليق بجلاله، وأنه ليس كمثل شيء، فليس كنزوله نزول، وليس ككلامه كلام، وليس كسمعه سمع، وليس كاستوائه استواء، وليس كوجهه وجه، وليس كيده يد، وهكذا. قال ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله يخاطب عباده، من يدعوني فأستجيب. هل يمكن يقول ذلك ملك؟ ملك يقول الناس من يدعوني فأستجيب له؟ هذا يدعو لهم الشرك، لا يليق ذلك إلا من الله، فدل على الله هو الذي ينزل، وأن النزول نزوله تبارك وتعالى. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد. طيب لو قالك قال إذا كان الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، ومعروف أن الليل إيش في الأرض؟ يتنقل، هذا يقصد أن الله عز وجل نازل في كل وقت. نقول هذا أنت قست على ماذا؟ من أين قلت أنه نازل في كل وقت؟ قست على صفة المخلوق الناقص، الله أجل من ذلك، الله يكون نازل على هؤلاء وليس نازل على أولئك. كيف؟ لا نعلم كيف هي صفة الله عز وجل، بل نؤمن بأن الله إذا بقي إذا جاء ثلث الليل نزل، ومن ليس عنده ثلث الليل ليس الله بنازل. كيف ذلك؟ هذا صفة الله لا تقاس بصفة إيش؟ خلقه. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد، يوم القيامة، للفصل بين العباد. يأتي، كيف يأتي؟ لا نعلم كيف يأتي. طيب يأتي ملك؟ لا. تأتي رحمته؟ لا، يأتي هو، أي صفة قائمة في ذات الله، وهو من الصفات الفعلية نؤمن بها ونعتقد أن الله يأتي إتيانا يليق به، لا نعلم كيفيته، بل لا يشبه إتيان شيء من خلقه. قال للفصل بين العباد بقول جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صف صف. جاء ربك والملك، طيب مجيء ملائكة حقيقي ولا مو حقيقي؟ طيب مجيء ملائكة معطوف على مجيء من؟ الله، فدل على مجيء الله مجيء إيش؟ حقيقي. جاء الله وجاء ربك والملك، أي جاء ربك وجاء الملك، مجيء ملائكة حقيقي إنهم يجيون حقيقة، كذلك يجيء الله حقيقة، لكننا لا نعلم كيف يجيء. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، فنؤمن بمجيء الله وبإتيانه. قال ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، هذه صفة الله، المخلوق فعال ولا مو فعال؟ لكن هل هو فعال لما يريد؟ لا، قد يفعل ما لا يريد، قد يكره الفعل ولا يريده، قد يفعل فعل لا إرادي، وقد يريد الشيء ولا يعجز إيش عن فعله، لكن من الذي إذا أراد شيئا فعله؟ الله. قال فعال، فدل على الله موصوف بالفعل ومن أفعاله المجيء والإتيان والكلام لما يريد، فكل ما أراده الله فعله. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، فالله عز وجل فقول فعال يثبت صفة الفعل، ويريد يثبت صفة الإرادة، والإرادة إرادتان، إرادة إيش؟ إرادتان. تقول لابنك أنا أريد منك أن تكون رجلا صالحا، أريد منك أن تكون رجلا صالحا، وتضربه وتقول أردت تأديبه، في فرق ولا ما في فرق؟ أريد منك تكون يعني أطلب منك آمرك أن تكون كذا، وأما إيش أردت تأديبه أي بضربه أردت إيش شيئا وقع، أي إرادة تلك وقعت، وأما أريد أن تكون رجلا صالحا لم تقع وليست في قدرتك. فالإرادة قد يراد بها إيش الشيء الواقع وقد يراد به إيش؟ ما يراد شرعا بمعنى ما يكون مأمورا به. قال ونوع من بين إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي معنى المشيئة، كقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله إيش ما اقتتل الأمم السابقة ولا أتباع الأنبياء، لكن اقتتل كان بمشيئة من؟ مشيئة الله. قال لكن الله يفعل ما يريد، أي قد أراد كونا أن يقتتلوا. ويقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فخلقنا بمشيئة الله وإرادته، والملكوت بمشيئة الله، وهذا درس مشيئة الله وإرادته. فالمشيئة الكون أو الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي التي تقع، فكل ما يقع في الملكوت فهو بمشيئة من؟ الله وإرادته تبارك وتعالى، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذه قال وإن قال ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أراد كونا أن يغوى هؤلاء وأن يضلوا. فإيمان الصحابة بإرادة الله عز وجل، وكفر من كفر بإرادة الله عز وجل، فكفر الكافر بإرادة الله ومشيئته، وإيمان من آمن بمشيئة الله، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه إرادة كونية لا بد أن تقع، لا تتخلف إرادة، لكن قد يكون منها ما هو محبوب وما هو ليس محبوب. فالله قدر كونا وأراد كونا أن يكفر أبو لهب وأن يكفر فرعون. طيب كفر فرعون محبوب لله ولا غير محبوب؟ غير محبوب، لكنه أراده كونا. طيب كيف يريد ما لا يحب؟ نقول نعم، لأنه قد يترتب عليه المصالح ما هو أحب الله عز وجل. أنت تضرب ابنك وأنت كاره في قلبك، لكنك تريد ضربه، لأنه يترتب على ضربه من تأديبه ها ما هو أحب إليك من عدم ضربه. وأنت إيش تريد العملية، تجد العملية إذا كنت مريضا مع أنها مؤلمة، لكنك تريدها لما يترتب عليه إيش من الشفاء. فالله قد يريد ما ليس محبوبا له لما يترتب عليه من الحكم العظيمة، فقد يقدر الأمراض ويريد الأمراض، وأراد الكفر، أراد أن يكفر الكافرين، لكن له لم يظلمهم جل وعلا، وإنما أراد ذلك كونا. كما أنه فالإرادة الكونية قد يقع منها المحبوب وغير محبوب، محبوب كإيمان من آمن، وغير محبوب ككفر إيش من كفر. قال وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله عز وجل. الشرعية هي الإرادة التي يشرع الله عز وجل بها، والله يريد أن يتوب عليكم، أي يريد بما شرع، وإلا لو كان المراد بالإرادة الكونية الواقعة لتاب على جميع الناس، لكن يريد إيش أن يتوب عليكم، أي يريد بما شرع لكم أن يتوب عليكم. فكل ما شرع الله عز وجل لأجل أن يتوب عليكم وأن يهديكم سنة الذين من قبلكم، فهذه إرادة شرعية. فتقول الله يريد إيش منا؟ أن نصوم وأن نقوم وأن نصلي وأن نؤمن وأن نتبع، هذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من الناس إيش؟ الإيمان، لكن هل كلهم آمن؟ لا. أراد منهم التوبة، هل كلهم تاب؟ لا. أراد منهم أن يصلوا، هل كلهم صلى؟ لا، قد منهم من يصلي منهم من لا يصلي، لكن الصلاة مرادة لله عز وجل، قد أرادها بمعنى أنه قد شرعها. إذن الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من جهتين: الإرادة الكونية لا تتخلف لا بد أن تقع، والكونية والشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الشرعية محبوبة لله، لأن الله لا يشرع ولا يريد كون شرعا إلا ما هو محبوب له، وأما الإرادة الكونية فمنها ما هو محبوب منها ما هو غير محبوب. قال ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، أي كل ما أراده شرعا كأمره ونهيه وشريعته وأحكامه فيتبع لحكمته. فالله شرع الصلاة لحكمة، والصيام لحكمة، والصوم لحكمة، والحج لحكمة، والبر لحكمة، والصدق لحكمة، هذا مراد شرعا. كذلك إيش قدر الزلازل لحكمة، وقدر إيمان أبي طالب إيمان أبي جهل لحكمة، قصدي إيمان أبي بكر لحكمة، وكفر أبي طالب لحكمة، وكفر فرعون لحكمة، وإيمان الأنبياء لحكمة. فكل ما قدره فهو لحكمة، مراد كون. وكذا كل ما شرعه وراده شرعا فهو إيش لحكمة. فالله لا يشرع إلا وفق الحكمة، ولا يقدر إلا وفق إيش الحكمة. قال فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة، وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصت عقولنا عن ذلك. طيب لما كفر أبو طالب؟ قد نعلم الحكمة وقد إيش لا نعلم الحكمة. لما كفر فرعون؟ قد نعلم الحكمة وقد نعلم الحكمة. لما قد الله أن يكفر أبو لهب ويؤمن العباس وهم أعمام النبي؟ لحكمة. قد نعلم وقد إيش نعلم، هذا في إفراد الكونية. لما قد الله الزلازل؟ لما قد الله أن يكون هذا إيش معاقا وهذا صحيحا وهذا غنيا وهذا فقيرا وهذا أبيض وهذا أسود؟ لحكمة. قد نعلمه وقد إيش لا نعلمه. كذلك مراد شرعا، لما جعل الله الصلوات خمس، ولما الفجر ركعتان والعصر أربع، ولما إيش سجدتان في كل ركعة وقيام واحد وركوع واحد؟ لا نعلم. لما الصوم في شهر رمضان ليس في غير من الشهور، ولما الحج للكعبة، ولما يفعل رمي الجمرات؟ قد نعلمه وقد إيش لا نعلمه. فكل ما شرع الله فيه هو لحكمة، قد نعلمها قد لا نعلمها. وكذلك ما قدر الله كونه فهو لحكمة، قد نعلمها قد لا نعلمها. قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. فمن صفات الله عز وجل محبة، وصفة إيش اختيارية معلقة مشيئته، متى ما شاء أحب جل وعلا. فالله يحب من اتصف بالصفات التي تستوجب المحبة. قال: وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله يحب ويحب. كيف يحب؟ لو قالك قال الحب ميل والله منزه عنه، نقول هذا ميل المخلوق، أنت تقول في المخلوق، أنت تقيس الله على المخلوق. من أين عرفت أن الحب ميل؟ قال: والله شفت المخلوق. طيب جاء الرسول عن أحد جبل يحبنا ويحبه، مال إلينا جبل جبل يعني؟ المحبة إيش؟ صفة تليق بالله عز وجل لا نعلم كيفيتها، بل محبة تليق به. هل نعلم ذات الله كيف هي؟ طيب كذلك صفاته لا نعلمها. إذا كان ذات الله نجهلها، فما بأولى أن تكون الصفات التي هي للذات لا نعلمها. فكما لا نعلم ذاته لا نعلم صفاته تبارك وتعالى. فهو يحب حبا يليق بجلاله، وهو يحب. قال: فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين، وأقسط إن الله يحب المقسطين، وأحسن الله يحب المحسنين. فالله يحب جل وعلا هؤلاء. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرع من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منه. فالله نؤمن بأنه يرضى. يرضى عما؟ يرضى عن الإيمان وعن التقى وعما شرعه. إن الله يرضى لكم إيش؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا بين الله والله أمركم. يرضى هذا، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله يرضى عما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه. يكره الكفر والعصيان، ويكره الطغيان والتعدي. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى شكره ويكره إيش ولا يرضى الكفر به. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاث المنافقين وخروجهم فثبطهم وقعدوا عن غزوة تبوك. فالله عز وجل يؤمن بأنه يرضى رضا يليق به، ويكره كرها يليق به، لا يشبه كره المخلوقين ولا رضا المخلوقين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، يغضب غضبا يليق بجلاله. لو قالك قال الغضب هو غليان الوجه واحمراره وانتفاخ أوداجه، صحيح ولا صحيح؟ هل الغضب اللغة هكذا اللغة؟ طيب تكاد سمته وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد سمته تفطرنا وتنشق الأرض وتخر الجبال وإيش هد أن دعوا الرحمن ولدا. طيب السماء أيضا احمر وجهها وانتفخت أوداجها، ها ايش رأيكم أنت؟ والأرض أيضا احمر وجهها. أنتم تقيسوا على المخلوق، أنتم شفتوا المخلوق الإنسان يحمر وجهه، لكن غضب الجبال ليس كغضب السماء، ليس كغضب الأرض. إذا كانت المخلوقات غضبها متفاوت فكيف بالله عز وجل؟ ثم أن هذا آثار الغضب ليس الغضب، هذا من آثار الغضب. فالله يغضب غضبا يليق به، كيف؟ لا نعلم كيفيته. بل قال الشيخ: الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة سوء وغضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، له وجه. كيف وجهه؟ لا نعلم كيفيته. لماذا؟ إن الله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميع؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تزع الله أندادا، والله المثل الأعلى. فالله له وجه يليق به جل وعلا، لكن أعلم أن وجهه موصوف بالجلال والإكرام، كما في قول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والبهاء والجمال. فهو موصوف بالجمال والبهاء والعظمة سبحانه وتعالى، فوجه يليق به لا يشبه وجوه المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء. ونؤمن بأن الله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، له يدان اثنتان، لا أكثر من اثنتين ولا أقل. قال بل يداه مبسوطتان، أي موصوفتان بالبسط، ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فأثبت لنفسه يمينا تبارك وتعالى. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، فله يدان لائقتان به لا تشبه أيدي المخلوقين. كم يد؟ أكثر من يد؟ نقول لا، يدان اثنتان، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع على ذلك العلماء. ونؤمن بأن لله عز وجل عينين اثنتين حقيقيتين، عينان يبصر بهما تبارك وتعالى، اثنتان لا أكثر من اثنتين ولا أقل. قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أعيننا طيب جمع، كيف من أين عرفنا العينين أن له عينان؟ إجماع العلماء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الدجال إن ربكم ليس بأعور. ما هو العور في اللغة؟ العور من له عينان إحداهما معيبة. أي لو كان شيء له أكثر من ثلاث، أكثر من عينين لا يسمى إيش؟ لو كان له ثلاث واحداهما معيبة لا يسمى في اللغة عور. العور في اللغة من له عينان إحداهما معيبة. فالنبي عليه الصلاة نفى أن يكون ربنا أعور، أي أن له عينان صحيحتان كاملتان، وقد أجمع ذلك أهل السنة والجماعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه، أي احتجب عن خلقه بالنور، حجب من نور، لو كشف هذا الحجب لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه، جمال وجهه، نور وجهه، ما انتهى إليه بصر من خلقه. طيب بصره ينتهي لماذا؟ إلى كل شيء. أي لو كشف الحجب هذه لاحترق كل شيء، لكنه احتجب عن خلقه بهذا الحجب، وذلك لم يحترق. فدل الله له وجه وله إيش؟ عينان اثنتان تبارك وتعالى، وقد احتجب عن خلقه بهذا الحجب. قال واجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، لا كما يقول بعض الجهال اليوم الله نصبه بالعين لكن بدون عدد، هذا كلام باطل، هذا خلاف الإجماع، هذا قول ضلال. ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الله له أكثر من عين لقال إن الدجال أعور، لكانت أيهم أظهر؟ لو كان الشيء له أربع أعين خمسة أعين، هل تقول ترى هذا فلان مو أعور ولا شو تقول؟ تقول لها أربع أعين، فاضح الفرق كبير جدا بين من له عينان ومن إيش له أكثر من عين. لو كان الله له أكثر من عين لقال إيش إن ربكم له أكثر من عين حتى لا يلتبس بأمر الدجال، لقال إنه ليس بأعور، أي له عينان لكن ليس إيش هداه معيبة، تعالى الله عن ذلك. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.